بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا مع الأمثلة التي ضربها المؤلف رحمه الله تعالى في التدبر والتفكر في كتاب الله عز وجل. قد وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى فأخرجنا، ثم قال إلى قول المصنف ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. نعم، قبل ذكر سبحانه. طيب، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال التجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم والدلالة على الميعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. وهذا من أعظم الأدلة الدالة على صدق رسله وصحة ما أخبروا به عن ربهم. ثم قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان، هنا بسر لطيف اقتضاه الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين لرسل ظاهرا وباطنا. وقوله حسن.
يقول رحمه الله تعالى ثم ذكر سبحانه قصة الملائكة في إرسالهم لإهلاك قوم لوط وإرسال الحجارة المسومة عليهم، وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم. الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة لإهلاك قوم لوط كما هو معلوم في القصة، وأرسل الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة مسومة مشتعلة تصيب قوم لوط، وهذا مع ما كان من قلب تلك القرية على رأسها لما فعلوه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك من فعل الفاحشة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنها. قال وفي هذا ما يتضمن تصديق رسله وإهلاك المكذبين لهم، فإن الرسل قد جاءوا بالوعد من عند الله عز وجل، فكان حاصل المكذب برسل الله تبارك وتعالى أن يصيبه عذاب من الله عز وجل. ففي هذا إثبات لماذا؟ أولا إثبات لصدق الرسل، وثانيا إثبات المعاد، إثبات المعاد وكذلك إثبات الثواب والعقاب، والدلالة على المعاد والثواب والعقاب لوقوعه عيانا في هذا العالم. ففيه إثباتان، إثبات للمعذبين في أنفسهم وعبرة لغيرهم، إثبات لغيرهم فيكون لهم عبرة بهؤلاء الذين عذبهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الآية الأولى قال فيها المؤمنين، والثانية قال فيها المسلمين. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ففرق بين الإسلام والإيمان هنا بسر اقتضاء الكلام، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، ثم قال فأخرجنا من كان فيها، فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة، فهو إخراج نجاة من العذاب. ولا ريب أن هذا مختص بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرا وباطنا. وعلى اختصار، من نظر فيما يتعلق بذكر الإيمان في الكتاب والسنة وذكر الإسلام في الكتاب والسنة وجد أن بينهما عموم وخصوص، وكذلك إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا ذكر الإسلام والإيمان معا كان معنى الإسلام مختلفا عن معنى الإيمان. فالإسلام إذا ذكر مع الإيمان فإن الإسلام يراد به غالبا ما يتعلق بالعبادات الظاهرة، غالبا ما يتعلق بالعبادات الظاهرة. والإيمان إذا ذكر فإنه غالبا ما يتعلق بالعبادات الباطنة، الاعتقادات. وتأمل هذا في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حين ذكر الإسلام فقال أن تعبد الله، فقال في الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدق. وقال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله الحبيب. فعلق الإيمان بجانب ماذا؟ ما يتعلق بالاعتقادات، وعلق الإسلام بما يتعلق بالعبادات الظاهرة. لذلك كانت هنالك رتبة عالية من أهل الإيمان هم الذين بلغوا رتبة الإحسان وهي درجة المراقبة لله تبارك وتعالى. فهؤلاء قوي عندهم جانب العبادة الباطلة، جانب العبادة الباطنة، جانب الاعتقاد قوي عندهم أكثر من جانب العمل. واضح؟ فالإسلام إذا أطلق مع الإيمان فإن الإسلام غالبا يراد به العبادات الظاهرة، والإيمان يراد به غالبا العبادات الباطنة في غالب ما يحتويه المعنى. وأما إذا ذكر الإسلام وحده وذكر الإيمان وحده اشتمل كل منهما على الآخر. وهذا لا يعكر على تفسير الإيمان عند أهل السنة من أنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا لا يعكر عليه، لأننا قلنا أن الإيمان إذا ذكر وحده فإذا ذكر مع الإسلام فإنه غالبا ما يراد به ماذا؟ يعني أغلب ما يدخل فيه هو هذا المعنى، ولا يعني أنه خال من العبادات الظاهرة.
وقوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المخرجين أرفع اسم الإسلام عليه، لأن امرأة لوط كانت من أهل هذا البيت وهي مسلمة بالظاهر، فكانت في البيت الموجودين لا في القوم الناجين. وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط وخيانتها أنها كانت تدل قومها على خيانته وطيبها معه، وليست خيانة فاحشة، فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرا وليست من المؤمنين الناجين. ومن وضع دلالات القرآن وألفاظها مواضعها تبين له من أسرار وحكمه ما يهز وحكمه ما يهز العقول، ويعلم معه تنزله من حكيم عن حميد.
تنزله من حكيم حميد. نعم. يقول في قوله تبارك وتعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لما كان الموجودون من المقاتلين أوقع اسم الإسلام عليهم، في بيت قوم لوط كان فيهم امرأة لوط عليه السلام، وكانت مسلمة في الظاهر، كانت مسلمة في الظاهر، ولكن لما كان الإيمان أعلى رتبة من الإسلام، وأهل الإيمان كما هو معلوم أقل عددا وأكثر عملا واعتقادا، لم تكن هي من أهل الإيمان بما كان عندها من المعصية لله سبحانه وتعالى، بل كانت من عامة أهل الإسلام الذين هم أقل رتبة، وهي رتبة تشمل عامة المسلمين، تشمل عامة المسلمين. نعم.
وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور وهو أن الإسلام أعم من الإيمان، فكيف استثنى الأعم من الأخص؟ وقاعدة الاستثناء تقتضي العكس، وتبين أن المسلمين مستثنين مما وقع عليه فعل الوجوب، والمؤمنين غير مستثنين منهم، بل هم المخرجون النادون. المخرجون النادون. وقوله تعالى: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى أثرها دالة على عليه وعلى صدق رسله. إنما ينتفع بها من يؤمن بالميعاد بالمعاد ويخشى عذاب الله، كما قال تعالى في موضع آخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى: سيذكر من يخشى. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابوا مثلهم كما أصاب غيرهم، ولا زال الدهر فيه الشقاء والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. والمقصود بهذا إنما هو التنبيه والتنبيه على تفاوت الأفهام في معرفة القرآن واستنباط أسراره وآثاره وكنوزه. واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
وإثارة كنوزه. واعتبر بهذا غيره، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ذكر هنا مسألة في قوله عز وجل: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. آيات الله سبحانه وتعالى إنما ينتفع بها أهل الإيمان، هم الذين ينتفعون بآيات الله، سواء كانت هذه الآيات من الآيات الكونية أو من الآيات الشرعية. الآيات الكونية هي خلق الله عز وجل الذي خلق، والآيات الشرعية هي وحيه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالله سبحانه وتعالى جعل جزاء أهل الطغيان وأهل الضلال أن يصرفهم عز وجل عن تدبر آياته الكونية وآياته الشرعية عقابا منه سبحانه وتعالى لهم. وهذا من علامات قسوة القلب، والعياذ بالله عز وجل، أن يصرف العبد عن التفكر والتدبر والانتفاع بآيات الله تبارك وتعالى. وذلك كان حتى من يستفيد حتى في جانب الرقى بكتاب الله عز وجل، كان الذي يستفيد هو الذي عنده قلب واع لكتاب الله تبارك وتعالى. لذلك تجد كثير من الناس يقول: فلان يرقى عليه ويقرأ عليه ولا ينتفع ولا يستفيد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، ومن منعه سبحانه وتعالى لفضله عن أهل الفسوق والطغيان. ولذلك كان من أفضل ما يتقرب به العبد لكي يصلح الله سبحانه وتعالى حاله، ولكي يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من مفاتح العلم ومفاتح القرآن، الإقبال على التوبة إلى الله تبارك وتعالى، لكي يصفو حاله مع ربه تبارك وتعالى، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من مفاتح فهم كتابه تبارك وتعالى. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فليس التذكر بالقرآن لكل أحد، بل هو لمن يخاف وعيد الله تبارك وتعالى، وهم أهل الإيمان وأهل الطاعة لله تبارك وتعالى، هم الذين ينتفعون بكتاب الله عز وجل. فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول: هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولزال الدهر فيه الشقاء والسعادة. وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. فالانتفاع بالآيات والمواعظ والزجر القرآني إنما هو لأهل الإيمان الذين فتح الله سبحانه وتعالى على قلوبهم، وزالت عن قلوبهم تلك الغشاوة وذلك الران الذي يكون على قلب أهل الفسوق وأهل الطغيان والعياذ بالله. نعم.
فصل. والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلب رفيقا يأنس به في السفر، فلم يجد إلا معارضا ناقضا أو لائما بالتأديب مصادحا ومعارضا، أو فارغا عن هذه الحركة معرضا وليس الكل كانوا هكذا معرضا وليس الكل كانوا هكذا فلقد أحسن إليك من سلاك وطريقك ولم يفرح شره عليك كما قال القائل إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا وإجمالا وإذا كان هذا المعروف من الناس فالمطلوب في هذا الزمان المعاونة على هذا السفر بالإعراض وترك اللآمة والاعتراف اللائم والاعتراف إلا ما عسى أن يقع نادرا فيكون غريبة باردة لا قيمة لها وينبغي أن لا يتوقف العبد في سيره على هذه الغريبة بل يسير ولو وحيدا غريبا فاقتراء العبد في طريق قربه دليل على صدق المحبة.
نعم. الآن شرع رحمه الله تعالى رحمة واسعة في بيان ما يكون عليه حال السائر على هذا الطريق مع عامة الناس من جهة ومع ربه تبارك وتعالى، فإنه قد يتخلى عنه الصديق والرفيق والصاحب والمؤنس والمعين، قد يتخلون عنه ولكنه يسير على الطريق هذا وحده، وكما قال الفضيل بن عياض في كلمته المشهورة: عليك بطريق من سلك ولا يضرك قلة السالكين. ها قال ثم ماذا قال؟ وإياك وطرق الضلالة ولا يضرك كثرة الهالكين. فطريق الحق من عناوينه قلة ومن علاماته القلة، فليس الحق بالكثرة، والله سبحانه وتعالى قد ذكر الكثرة في القرآن فذمها، فقال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأهل الإيمان قلة، والله سبحانه وتعالى يقول: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فأهل الإيمان الأصل فيهم القلة، وهم مع الزمن ينقصون ويقلون، ولكن هذا لا يعني أن الكثرة تكون دائما على باطل وعلى ضلال، ولكن غالب ما يكون عليه أهل الحق قلة الأعوان والأنصار وتكالب أهل الضلال عليهم. ولذلك ترى أن أهل السنة يتكالب عليهم أهل الباطل ممن ينتسب إلى الإسلام، كما أنك ترى أن أهل الإسلام يتكالب عليهم أهل الكفر من كل حد وصوب. والعبرة بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، بهذا تكون العبرة ولو كنت وحدك على هذا الطريق. لذلك لما جاء عن الإمام أحمد أو غيره أنه لما سئل عن الجماعة قال هو حماد بن زيد رحمه الله تعالى، وهو يريد ما كان عليه حماد بن زيد، لذلك جاء عن غير واحد من السلف عليهم رحمة الله تعالى أن الحق أو أن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، أن الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. نعم.
ومن نظر في هذه الكلمات التي تضمنتها هذه الوريقة علم أنها من أهم ما يحصل به التعاون على البر والتقوى وسفر الهجرة إلى الله ورسوله، وهذا الذي تفرد مخاطبها في كتابتها وجعلها هديته المعجلة السابقة إلى أصحابه ورفقائه في طلب العلم. وأشهد الله وكفى بالله شهيدا لو توافيه من أحد منها لقابلها بالقبول ولبادر إلى تفهمها وتدبرها وعدها من أفضل ما أهدي ما أهدى صاحب إلى صاحبه، فإن غير هذا مما جريان
فجمعها، جعلها كلمة وجمعها.
إن تطلعت النفوس إليها فثالثتها قليلة، وهي في غاية الوقت بكثرة جانبيها، وإنما الهدية النافعة كلمة من الحكمة يهديها الرجل إلى أخيه المسلم. ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم الأحياء، فإنه يبدو بمرافقتهم إلى مقصده، وليحذر من مرافقة الأحياء الذين في الناس الأموات، لأنهم يقطعون عليه طريقه، فليس لهذا السالك أنفع من تلك المرافقة، وأوفق له من هذه المفارقة. فقد قال بعض من سلف: شتان بين أقوام الموتى تحيا القلوب بذكرهم، وبين أقوام أحياء تموت القلوب بمخالطتهم.
شرع رحمه الله تعالى في ذكر قضية مهمة، وهي فيما يتعلق به هذا الذي كتبه رحمه الله تعالى، وأهمية ما أشار إليه في خلال هذه الرسالة، وأنها إن وافت صادقا طالبا للحق فإنه لن يقابلها إلا بالقبول، فإن مثل هذا النصر ومثل هذه الهدية هي أعظم وأغلى الهدايا التي يمكن أن يهديها المسلم إلى أخيه المسلم، وهي التذكير بالله عز وجل وبالإيمان به تبارك وتعالى وبخلال الإيمان، وكيف يكون سائرا على طريق الحق وسائرا على طريق السنة وعلى مراد الله تبارك وتعالى، وكيف يستعين في السير في هذا الطريق، وبماذا يستعين، ومن الذي يصلح أن يعين، ومن الذي لا يصلح أن يعينه على هذا السفر. فلذلك كانت هذه الهدية هدية عظيمة، قل من ينتفع أو يتفكر في مثل هذه القضايا وهذه المسائل التي أشار إليها رحمه الله تعالى. وقال: ومن أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم أحياء، وهم من سبق من أهل العلم وأهل الهدى وأهل التقى والنور والصلاح. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فمن مضى وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ختم له بالسنة وبطريق السنة فالزم، وأما من كان لا زال حيا فلا يؤمن عليه الزيت. لذلك فإنه لا يأمن مكر ربه سبحانه وتعالى إلا القوم الضالون والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالعبد الصالح المؤمن يرجو الله سبحانه وتعالى ويخاف، ومن خوفه لله تبارك وتعالى لزومه غرس من سلف من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، وليس في هذا أبدا تزهيد في العلماء الذين لا زالوا أحياء، بل لا بد من الرجوع إليهم والصدور عنهم. ولكن القضية في الإشارة إلى مسألة مهمة، وهي فيما يتعلق به قضية صلاح القلب، وما يتعلق به أن هذا القلب متقلب الأحوال، وأن الحي قد يتقلب وينقلب حاله من حال إلى حال، والله سبحانه وتعالى يثبت على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من شاء. وحذر المصنف رحمه الله تعالى من موافقة الأحياء الذين في الناس أموات، فكم حي في الظاهر وهو في الحقيقة ميت لموت قلبه والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا إشارة إلى قصد الرفيق الصالح، وأن يحرص العبد المسلم على أن يكون له الرفيق الصالح. وتأمل في رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونبيك صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان في ساعة الاحتضار صلوات الله وسلامه عليه، جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام يخيره بين أن يكون ملكا مخلدا أو أن يكون مع الرفيق الأعلى، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فاختار صلى الله عليه وسلم وهو في خاتمة حياته وخروجه من الدنيا، اختار الرفيق الصالح حتى في الجنة، واختار أن يكون مع الرفيق الصالح صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي على العبد، إذا كان هذا حرصك على الرفيق الصالح في الآخرة، فينبغي أن يكون حرصك في هذه الدنيا على الرفيق الصالح، لأنك في هذه الدنيا قل من يعينك على سيرك في هذا الطريق. فلذلك تحتاج أن يكون لديك رفيق صالح معين لك على هذا الزاد، على هذا السفر وعلى زاد السفر، لكي تبلغ بإذن الله تبارك وتعالى. فالحرص، الحرص على مرافقة الصالحين، ولا تستهن بمرافقة الصالحين، فإن العبد ما يلبث أن يرافق من قل دينه وإيمانه حتى يصبح كما كان هذا الذي ابتعد عن الدين، وإنه ما يلبث أن يرافق من انسلخ عن الدين والعياذ بالله حتى يكون مثله منسلخا عن دين الله عز وجل والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب كريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فما استثنى الله سبحانه وتعالى من هذه العداوة في يوم القيامة إلا ما كان من الصحبة بين المتقين. نسأل الله العفو والعافية.
فما على العبد أمر من عشرائه وأبناء جنسه كأن نظره قاصرا وهمته واقفة عن التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك آية سلكوها حتى لو تخلوا ذكر قصد لأحب أن يدخل معهم، فمتى تلقت همته من صحبتهم إلى صحبة من أشباههم مفقودة
ومحاسنهم مفقودة يعني الأموات،
ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة، استحدثت بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا، وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا، ولكن غريب محبوب يرى ما الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهد وطاقة، سائرا فيهم بعينين، عين ناظرة إلى الأمر والنهي، بها يأمرهم وينهاهم ويواليهم ويعافيهم ويؤدي إليهم بالحقوق ويستوفيها عليهم، وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، بها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويستكشف لهم وجوه المعاشرة فيما لا يحل بأمر ولا يعود بنقض شرع، قد وسعته بسطته ورحمته ولينه ومعذبته، واقفا عند قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، متذكرا لما تضمنته هذه الآية من حسن المعاشرة مع الخلق وأداء حق الله فيهم والسلامة من شرهم. فلو أخذ الناس كلهم بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، فإن العفو معافاة من أخلاقهم وسمحت به طبائعهم ووسعهم ذاته من أموالهم وأخلاقهم، فهذا ما منهم إليه. وأما ما يقول منه إليهم فأمرهم بالمعروف، وهو ما تشهد به العقول وتعرف حسنه وهو ما أمر الله به. وأما ما يتقى به أذى جاهله فالإعراض عنه وترك الانتصام لنفسه والانتصام له. فأي كمال للعبد وراء هذا؟ وأي معاشرة وسياسة للعالم أحسن من هذه المعاشرة والسياسة؟
يقول رحمه الله تعالى: فما على العبد أضر أسرته وأبناء جنسه، فإن نظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم، عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أية سلف، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالف. فلا بد من أثر للقليل على قليل وللصاحب على صاحب، وكلما قويت الصحبة والكلة التي كانت فيما بينهم قوي التشبه، تشبه كل واحد منهما بصاحبه، حتى إنه ليتشبه به في ملبسه وفي مركبه وفي مأكله، بل حتى أحيانا قد يتشبه به في منطقه وهو لا يشعر. وقد تكون هذه العلامة إن حصلت من علامات السوء، وهي غالبا كذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإن التشبه إنما يكون في خلال الخير وخلال الصلاح. والصحابة رضي الله عنهم لو تأملت في أحوالهم فإنهم كانوا يحاولون التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما لا يعتبر من العبادة، يتشبهون به صلى الله عليه وسلم، واتباعهم فيه لا على أنه عبادة بل على أنه محبة له صلى الله عليه وسلم. وذلك ترى كثير من الناس يتشبه بالقليل وبالحبيب وبأعز الناس إليه وأقرب الناس إليه، حتى إنه ليتشبه في المأكل والملبس والمشرب، بل حتى في المنطقة. وإذا وصل المرء إلى مثل هذه الحال فكان عليه لزاما أن يراجع نفسه في هذه الصحبة وهذه الخلة التي بينه وبين هذا الصاحب وهذا المخالف، لأنها ما تلبث إلا أن يفرقها الله سبحانه وتعالى ويشتت شملها سبحانه وتعالى، فما كان لله يخضع وما كان لغيره يخنى والعياذ بالله عز وجل. قال: فمتى ترقت همته من صحبته، يعني من صحبة هؤلاء الذين ليس لهم هم في الآخرة أو غالب همهم الدنيا، قال: إلى صحبة من أشباههم مفقودة، وهم العلماء الذين سبقوا وماتوا عليهم رحمة الله تعالى، ومحاسنهم وآثارهم الجميلة في العالم مشهودة. قال: استحدث بذلك همة أخرى وعملا آخر، وصار بين الناس غريبا، وإن كان فيهم مشهورا ونسيبا ولكنه غريب محبوب، يرى الناس فيه وهم لا يرون ما هو فيه، يقيم لهم المعاذير ما استطاع، وينصحهم بجهده وطاقته سائرا فيهم بعينيه. هاتان العينان هما اللتان ينبغي للعبد أن يعامل الناس بهم أو بهما. العين الأولى والنظر الأول الذي ينظر به إلى الناس في تعامله معهم هو نظر إلى الأمر والنهي، فالصحبة من مقتضياتها هذا الأمر وهذا الشأن. وتعظم هذه القضية إذا كانت، إذا وجدت الصحبة، وإلا فهذا النظر لا بد له من أن يكون مع عامة الناس، لكنه يعظم مع وجود الصحبة والخلة، وهي النظر إلى الأمر والنهي، فيأمر وينهى، ولا تنسيه الصحبة شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل لا تنسيه مهابة الناس والخوف من الناس وعموم الناس أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. وعين ناظرة إلى القضاء والقدر، وهذه النظرة الأخرى التي ينبغي للعبد المؤمن أن ينظر بها إلى عامة الناس، فبها يرحمهم ويدعو لهم ويستغفر لهم ويلتمس لهم وجود المعاذير أو وجوه المعاذير فيما لا يقل بأمر ولا يعود بنقض شرع، فهو يرحمهم لوجود ذلك الخلل عندهم ولوجود المعاصي والذنوب عند بعضهم، فهي عين رحمة، هي عين رحمة. وذلك كثير من الناس الذين ينتسبون إلى الصلاة تجد بعضهم ينظر إلى أهل المعصية وأهل الفسوق نظرة ازدراء وانتقاص، والذي ينبغي أن تكون النظرة نظرة رحمة، تكون النظرة نظرة رحمة لهم وشفقة بهم وبحالهم، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليك أنت فعافاك مما ابتلاه سبحانه وتعالى، فلا يكون نظرك إليه نظرة من لا يتذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليك. الله سبحانه وتعالى بنى عليك بفضل، فاذكر فضل ربك سبحانه وتعالى وحرم غيرك هذا الفضل، فاسأله سبحانه وتعالى أن يديم عليك الفضل، واسأله سبحانه وتعالى أن يرزق غيرك من الفضل الذي رزقك سبحانه وتعالى إياه. نعم.
ولو فكر الرجل في كل شر يلحقه من العالم، أعني الشر الحقيقي الذي لا يملك له نفعا وزلفا من الله، وجد سببه شفنا بهذه الثلاث أو ببعضها، وإلا ومع القيام بها فكل ما يحصل له من الناس فهو خير له، وإن كان شرا في الظاهر، لأنه متولد من القيام بالأمر بالمعروف ولا يتولد منه إلا خيرا، وأن ورد في حالة شر وأذى كما قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا علمت فتوكل على الله. وقد تضمنت هذه الكلمات مراعاة حق الله وحق الخلق، فإنه
يعني في قوله تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أمره سبحانه وتعالى بالعفو والاستغفار لهم ومشاورتهم في الأمر، ثم قال: فإذا عزمت فتوكل على الله، فذكر حق الله تبارك وتعالى كذلك. نعم.
فإنهم في النار يسيء
سيبين ذلك الآن. نعم.
فإنهم في النار يسيء في حق الله أو في حق رسوله، فإن أساءوا في حقك فقابل ذلك بعفوك عنه.
فهم إما أن يسيءوا في حق الله أو في حق رسوله أو في حقه، فإن كان في حقه فتقابله بماذا؟ بالعفو. نعم.
وأن أساءوا في حقي فاسألني أغفر لهم وأستجب قلوبهم وأستخرج ما عندهم من الرأي في مشاورتهم، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة.
فإن أساءوا في حقي، في حق الله تبارك وتعالى، كان ماذا؟ إن أساءوا في حق الرسول فحقهم أن يعفو عنهم وأن يستغفر لهم، وإن أساءوا في حق الله تبارك وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالدعاء لهم سبحانه وتعالى لكي يستخرج الله سبحانه وتعالى ما عندهم من الرأي بمشاورتهم وأن يستجلب قلوبهم سبحانه وتعالى، فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم النصيحة. نعم.
فإذا عزمت على الأمر فلا استشارة بعد ذلك، بل توكل على الله وامضي ما عزمت عليه من أمرك، فإن الله يحب المتوكلين. فهذا وأمثاله من الأخلاق التي أدب الله بها رسوله. وقال فيه: وأنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، وهذه لا تتم إلا بثلاثة أشياء: أحدها أن يكون العود طيبا،
العود طيبا.
فأما إذا كانت طبيعة جاهلة غريضة يابسة كسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا، بخلاف الطبيعة المنقادة اللينة السلسة القيادة، فإنها مستعدة إنما تريد الحر والذهب.
نعم. هذه المسألة وهذه القضية في معاشرة الناس ومعاملة الناس، وأن تعمل فيهم بما أمر الله سبحانه وتعالى في الآية: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا لا يتم إلا بثلاثة خلال أو بثلاثة أشياء: الأول أن يكون العود طيبا، فأما إذا كانت الطبيعة جافية غليظة يابسة عسر عليها مزاولة ذلك علما وإرادة وعملا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل مؤمن هين لين سهل، كل مؤمن هين لين سهل. ففيه السماحة وفيه اللين في معاملته ومعاشرته للناس، فهو هين لين سهل، ينقاد إذا أريد قياده إلى الخير وإلى الصلاح وإلى مكارم الأخلاق وإلى ما لا فيه مخالفة لشرع الله عز وجل، فهو سهل القيادة. وأما إذا كانت طبيعته جافة غليظة أو فيه نوع كبر أو نوع جفاء، فإن الله عز وجل قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلا بد من أن يكون المؤمن كما أمر الله سبحانه وتعالى، سهل القيادة، سهلا لينا هينا بتعامله مع الناس، وهي الحال التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حال أهل الجنة، وهي حال من اتصف بها كان من أهل الجنة. نعم.
الثاني أن تكون النفس قوية قاهرة لنواعي البطالة والغي والهوى، لأن هذه أعداء الكمال، فإن لم تقوى النفس على قهرها وإلا لم تزل مغلوبة مقهورة.
الثاني أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدواعي البطالة والغي والهوى، وهي قضية متعلقة بالهمة من جهة، متعلقة بالهمة من جهة، ومتعلقة أيضا بأن العبد لا تأخذه في الله لومة لائم، فهما أمران. الأول أن يكون صادق الإرادة قوي العزم فيها، فلا تأخذه بالله عز وجل لومة لائم، فإنه متى ما قصرت الهمة وضعفت الإرادة قل العمل، وقل ما ينتج ويخرج عن هذه الإرادة وهذا العزم. وأما أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى والذين يقصدون وجه الله تبارك وتعالى، فهمتهم متعلقة بمن هو فوق العرش تبارك وتعالى بالله عز وجل. وكما يقول ابن القيم في كلمة المشهورة: من الناس من همته فوق العرش، ومن الناس من همته في الحس. فالناس يتفاوتون في الهمة، وتقوى هذه الهمة بقوة العزم وقوة الإرادة وصدق العبد فيما يطلب وفيما يرجو من عند الله تبارك وتعالى. نعم.
الثالث علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلها، يميز بين الشحم والورق والزجاجة والجوهر، فإذا اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث ساعده التوفيق، وهو من القسم الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم العليم وقد تقدم.
على الثالث أن يكون لديهم علم شاف بحقائق الأشياء وتنزيلها منازلنا، يميز به بين الشحم والورق، فلا يستثمر الإنسان كل ذي ورق، فليس كل ما سمن كان نافعا، فإنه قد يكون السمن ورما فهو ضار ليس بنافع. وذلك يحتاج العبد إلى هذا العلم الذي يميز به بين الخبيث والطيب، والله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الإيمان نوعا من الفرقان بين الحق والضلال وبين الهدى وضده، لا بد أن يكون له نوع من الفرقان. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فيجعل الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان وأهل التقوى نوعا من الفرقان بين الباطل والحق، فيميزون فيه بين الحق والضلال. قال والزجاجة والجوهر، فيميز بين الزجاجة العادية وبين الجواهر، فليست الزجاجة كالجوهرة وليست الجوهرة كالزجاجة، فإذا اجتمع فيه هذه الخصال الثلاثة وساعده التوفيق فهو من القشر الذين سبقت لهم من ربهم الحسنى وتمت لهم العناية. فلا بد له مع هذا كله أن يساعده التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، فاتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، فكله راجع إلى توفيق الله عز وجل، فما أنت إلا بالله تبارك وتعالى، وما شأنك إلا بالله عز وجل، وما ثباتك على الدين وعلى السنة وعلى طريق السنة إلا بتوفيق مع توفيق من الله عز وجل. فإذا نزع هذا منك راجع نفسك وراجع ما أنت سائر عليه، وراجع نيتك وقصدك واعتمادك على نفسك، وكما نقول غير من مرة ونعيد، ولا تكن كما كان قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أي أنا مستحق لما أوتيته من المال، فلا يكون هذا الحال، بل الإنسان كلما ازداد علما زاد تواضعا لله سبحانه وتعالى، وزاد انتقاصا من نفسه وهضما لنفسه وازدراء لها، لكي لا تتكبر وتتجبر بهذا العلم. فالعلم له طغيان أشد من طغيان المال، العلم له طغيان في النفس ويجعل النفس تطغى أشد من طغيان المال، وذلك كان على العبد أن يلزم هذه النفس وأن يكبح جماحها وأن يذلها في جنب الله عز وجل، لا أن يذلها في جنب الناس وفي مراد الناس ومطلوب الناس، بل لله عز وجل، لكي تصب هذه النفس إلى مراد الله وتعلو في النظر وفي المقصود، حتى يكون النظر والمقصود هو الله عز وجل تبارك وتعالى. نعم.
فصل. ثم ذكر الشيخ رضي الله عنه وارضاه اخبار الرب واشياء الى ان قال هذا، واول الامر واخره انما هو معامله الله وحده، والانقطاع اليه بكليه القلب ودوام الافتقار اليه. فلو وفى العبد هذا المقام حقه لقال العجب العجاب من فضل ربه، العجب العجيب من فضل ربه وفضله وفضله ودفاعه عنه، والإقبال بقلوب عباده إليه، وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبه. ولكن نقول ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا، من أدل شيء منه. فها نحن مقرون بالتفريط والتقرير، ومن ادعى منا عندك وجاهدك فليس الا دليل حقير، فان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى صيغه ومصيبه
الى ضيعه وعجز
وذنب وخطيئه، فهو اسفا على رضاه، ولو غضب كل احد سواه، وعلى ايثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما، وعلى صدق المعامله معك.
وعلى صدق المعامله معك
فليست تحلو والحياه مريره، وليست ترضى والامان بضاعه، وليس الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالجد هين، وكل الذي فوق التراب. وقد كان يمضي من كثير من هذا التصوير ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو نقشها العبد في لوح قلبه ويقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي من أصبح سريرته أصبح الله على نيته، ومن أصبح ما بينه وبين الله أصبح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل بآخرته كفاه الله مؤونة الدنيا. وهذه الكلمات برهان، ووجودها ونيتها والتوفيق بيد الله
بعد أن ذكر هنا عدي الكلام ما يتعلق بأخبار غتر وأشياء إلى أن قال: وهذا أول الأمر وآخره، إنما هو معاملة الله وحده والانقطاع إليه بكلية القلب ودوام الافتقار إليه، فيعامل الله سبحانه وتعالى وحده وينقطع إلى الله عز وجل بالقلب قبل الانقطاع بالبدن، فإن انقطاع القلب إلى الله سبحانه وتعالى يكون به الصلاة ويكون به الرشاء، وهو المقصود أولا بالصلاة قبل الأركان، فإنه سيء والأركان تبع. قال: ودوام الافتقار إليه، فلابد للعبد أن يعلم أنه فقير إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه دائما في فقر تام إلى الله عز وجل. ومن علم حقيقة الفقر لله تبارك وتعالى علم حقيقة الإيمان الذي يجب وينبغي أن يكون عليه. من علم حقيقة الفقر لله تبارك وتعالى علم حقيقة الإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه، فإن الإيمان فيه فقر وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، وهنالك فقر خاص كما ذكرنا في غير ما مر، وهذا الفقر الخاص هو لأهل الإيمان، وهو في إظهارهم لفقرهم لله سبحانه وتعالى في معتقدهم وفي عملهم لله عز وجل، وفيما يتلفظون به من الدعاء، وفيما يرغبون به إلى الله سبحانه وتعالى، فهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في إيمانهم، وهم مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى في أن يثبتهم على هذا الإيمان، وهم يعلمون أنهم لن يثبتوا على هذا الإيمان ولن يبقوا على هذا الإيمان إلا بتسديد وتوفيق من الله عز وجل، فهم في فقر دائم لله تبارك وتعالى وفقر تام لله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، ففقرهم دائم ملازم لهم والله سبحانه وتعالى غناه دائم له سبحانه وتعالى ملازم له تبارك وتعالى. قال: فلو وفى العبد هذا المقام حقه لرأى العجب العجيب من فضل ربه وبره ولطفه ودفاعه عنه والإقبال بقلوب عباده إليه وإسكان الرحمة والمحبة له في قلوبهم. فالله سبحانه وتعالى إذا أقبل إلى ربه سبحانه وتعالى وعلى ربه أقبل الله سبحانه وتعالى في قلوب الناس إليه. من أقبل على الله عز وجل أقبل الله سبحانه وتعالى بقلوب الناس إليه، وساقهم ربهم سبحانه وتعالى إليه محبة وفضل منه سبحانه وتعالى. وتأمل بمن قال في جوف الليل الآخر يصلي لله تبارك وتعالى، كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجعل في وجهه نورا حتى أن من يراه يقول: والله إني لأحبك، وهو لم يره قبل ذلك. الله سبحانه وتعالى يجعل له محبة في قلوب العباد وأنسا لهم به ومحبة له بين قلوب العباد وفي قلوب العباد. وذلك ما جاء أيضا في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا سبحانه وتعالى جعل له القبول فأحبه أهل السماء، وجعل له القبول في الأرض فأحبه أهل الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. قال: ولكن نقول: ربنا غلب علينا لؤمنا وجهلنا وظلمنا وإساءتنا من أدل شيء منه، فها نحن مقرون بالتفريط والتقصير، ومن ادعى منا عندك وجهنا فليس إلا دليل حقير، فإن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعجز وذنب وخطيئة، فوا حسرتاه ووا أسفاه على رضاك، ولو غضب كل أحد سواك، وعلى إثار طاعتك ومحبتك على ما سواهما وعلى صدق المعاملة معك. فهذا الذي ينبغي على العبد دائما أن يزدري نفسه في جنب الله تبارك وتعالى في حق الله عز وجل.
نعم، تعيد قراءة ما جاء عن السلف كان يكتبون إلى بعضهم.
وقد كان يؤدي من كثير من هذه التفضيل ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض، فلو تخشب العبد في لوح قلبه يقرأها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه، وهي من أصل وهي من أخطأ سريرته أخطأ الله علانيته، ومن أخطأ
هذه الثلاث كلمات، الأولى من أصبح سريرته أصبح الله علانيته، ومن علامات العبد المؤمن إقباله على الله سبحانه وتعالى في السر أكثر من إقباله في العلن، وأن تكون عبادته لله سبحانه وتعالى في السر أعظم من عبادته لله سبحانه وتعالى في العلن، حتى إن الرجل كان بالسلف في من سلف في هذه الأمة ليبكي الليل وامرأته بجانبه ولا تعلم عنه، ويخرج ويصوم النهار وفي يده الطعام وأهله لا يعلمون، يتصدق منه بالطريق حتى إذا أمسى رجع وأكل مع أهله على أنه طعام عشاء، هكذا كانوا عليهم رحمة الله تعالى، فلا يحبون أن يذكروا ولا أن يشهروا، وإنما يحبون أن يذكر الله سبحانه وتعالى وأن يعلى ذكره سبحانه وتعالى، وهكذا ينبغي على العبد دائما وأبدا أن يكون هذا الحال، تكون له سريرة مع الله عز وجل، خبيئة مع ربه سبحانه وتعالى، دائما يكون فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى حال خاص لا يطلع عليه أحد من الناس ولا يعلم أحد من الناس، خبيئة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وإن شئت جعلت ذلك في كثير من العبادات ما لم تكن هنالك مصلحة ظاهرة في ظهور هذه العبادة لكي يتأسى بك من الناس من يتأسى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل صلوات الله وسلامه عليه في كثير من شؤونه ليتأسى به أصحابه رضي الله عنهم، ولكي يعلم هذا فينشر ويذكر وتتبع الأمة عمله صلى الله عليه وسلم، فتكون للعبد سريرة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، وهذه القضية الثانية، وهي أن يكون فيما بينك وبين الناس عامل حتى يعمر الله سبحانه وتعالى ما بينك وبين الخلق، فإذا صلح الذي بينك وبين الله كما مر معنا قبل قليل في العبادة وفي أثر العبادة كما يكون من الصلاح بين العبد وبين رب بين الناس بسبب صلاح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فهذا أمر عظيم وشأن عظيم تتفكر فيه وتتدبر فيه. وأما الثالث نعم، وهو من عمل لآخرته كفاه الله سبحانه وتعالى مؤونة هذه الدنيا، وهذا حال المقبل على الله عز وجل، قد جاء ذكره في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال فيما أخرجه ابن ماجه وغيره، قال صلوات الله وسلامه عليه: من كانت الآخرة همة جمع الله عليه قلبه وجعل غناه في قلبه، جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة فرق الله عليه الشملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. فالله سبحانه وتعالى يجعل لأهل الإيمان السعادة والرضا والنور والصلاح والرشاد وهداية القلب، والقلب سبحان الله يعمر بالإيمان بالله عز وجل، وسبحان الله كيف يكون القلب حتى مع الفقير الذي لا يجد ما يقتات به وما يأكله وما يطعمه، إذا عمر بالله عز وجل كان راضيا بالله تبارك وتعالى وبما قسمه الله سبحانه وتعالى له، فهو مؤمن بالله ومؤمن بقضاء الله وبقدر الله عز وجل، وتام التوكل على الله تبارك وتعالى لعلمه بالله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أراد به خيرا حيث منع منه سبحانه وتعالى شيئا من فضله وأعطاه شيئا آخر من فضله سبحانه وتعالى، لعلمه أن الله سبحانه وتعالى قد يبسط عليه شيئا من الرزق فيكون هذا الذي بسط عليه من الرزق وبالا عليه العلم والعياذ بالله سبحانه وتعالى، كما في الآية: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. نعم.
وهذه الكلمات برهانها وجودها ولميتها منيتها، والتوفيق بيد الله ولا اله غيره ولا رب سواه. ثم قال رضي الله عنه وارضاه: وليعلم الاصحاب في هذه الكلمات فانها والله نفذة مصدور،
نفذة مصدور يعني الذي عنده في صدره هم والم ويحمل شيء من الضيق والالم في صدره، هي نفذة مصدور
وتنفس محرور، أقلب ضغطي إلى
الحرارة،
أقلب ظهري إذا أرى من أحبه من أحبه وفي الحي ممن لا أحب كثيرا فهو نفس من قد أكل بعضه بعضا فهو المبتلى والخبر ومنه الغناء ومنه الضار ما في القيام أحوج من يطالبه حديث ليلى ولا صد يجاريه فأحب محبكم فأحب محبكم مطارحه من
بعد فأحب محبكم
مطارحه من بعدت عنه دياره وشط عنه نزاره فهو كما قيل يا ثاويا بين الجوانح والحشم مني وإن بعدت علي دياره عطفا على قلبك يحبه هانم إن لم تصله تقطعت أعشاره وارحم كريما فيك يقضي نحله أسفا عليك ومن قضت أوطاره لا يستفيق من الغرام والقدماء نحوك عنه تهتكت أستاره وكل ذي شجون يصرف هذا وأنفاره إلى شجونه وهذا مما يستروح إليه المكروه بعض الأسر الواحد وهيهات من القلب لن يقل له قراره حتى يوضع في موضعه ويستقر في مستقره الذي لا مقر له سواه كما قيل وإذا ما وضع القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع وتحت هذا البيت معنى شريف جدا حتى شرحته في كرسي منفرد والله أعلم هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب والحمد لله وحده وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في هذه الكلمات ختم رحمه الله تعالى الكلام على هذه الرسالة النفيسة العظيمة وهذه الوصايا التي لا تقدر بثمن والتي لا تحصر في جهة ولا في عدد فهي وصايا نافعة يحتاجها المؤمن في سيره إلى الله سبحانه وتعالى يحتاجها فيختار طريق السير ويختار نوع السير ويختار كيفية السير ويختار زاد السير ويختار رفقة السير ومن يكون معه في هذا السير ويختار من يفارق في هذا السير ويختار من لو صاحبه كيف يفارقه في هذا السير فهو في هذا السير يحتاج إلى كل ذلك ويحتاج إلى من يعينه على الوصول والبلوغ إلى مرضاه الله سبحانه وتعالى ولنتذكر دائما أن التوفيق بيد الله عز وجل وإنما هو محض فضل من الله تبارك وتعالى وأن الذي مضى لابد أن يراجع لا مراجعة نظرية بل مراجعة عملية وأن يكون الذي مضى له حال معك وله وجود معك فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى وفيما بينك وبين الناس لكي تكون سائرا على الطريق الصحيح وعلى ما يريده الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى لك وما يريده الله سبحانه وتعالى منك ومقصوده سبحانه وتعالى بك ومنك تبارك وتعالى فاستعن بالله عز وجل وتضرع إليه سبحانه وتعالى أن يبقيك على طريق الحق وأن يرشدك إلى طريق الحق وإن زلت بك القدر فاسأله سبحانه وتعالى أن يرجعك إلى طريق الحق وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين وتعلق به سبحانه وتعالى دائما وأبدا وقبل وبعد ولا يبدو قلبك من التعلق بربك عز وجل في أي حال وفي أي مقام وفي كل حال فإنك بالله ولله وفي الله سبحانه وتعالى ولا تكون إلا به سبحانه لا بنفسك ولا بغيرك ولا بالناس ولا بالجاه ولا بالمال ولا بالذكر ولا بغير ذلك بل بالله سبحانه وتعالى وحده فاستعن به وحده واسأله الثبات تبارك وتعالى واسأله سبحانه وتعالى أن يرشدك إلى حسن السير وإلى طريق السير وإلى اختيار رفيق السير في هذا الطريق أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لي ولكم الختام وأن يفتح علي وعليكم من فضله والله أعلم وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم اخترنا نقرأ فقط هذه الرسالة لنختمها لعل الله سبحانه وتعالى يوفق لاحقا إن شاء الله في في قراءة رسالة أخرى بمنه وتيسيره عز وجل.
حد ناس الساعة
طيب لو ما سألت فنفس ذات الله خير. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إرشاد الضالة في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. طيب يقول السائل أحسن الله إليكم، لماذا قلت في التفريق بين الإيمان والإحسان غالبا يقول الإسلام ظاهرا غالبا وغالبا يقول الإيمان باطلا، لماذا لم نقل على الإطلاق؟ لأن المراد والمقصود بارك الله فيك أن الإسلام في الأصل يطلق على العبادات الظاهرة والإيمان في الأصل يطلق على العبادات الباطنة، لكن لا يعني ذلك خلو الإسلام من العبادات الباطنة ولا يعني ذلك خلو الإيمان من العبادات الباطنة، هذا لا يعني أبدا، بل هو لازم له ومرافق له لابد. فلا يخلو الإيمان من العبادات الظاهرة ولا يخلو الإسلام من العبادات الباطنة أبدا من هذا الجانب. فغالب ما يدخل تحت الإيمان هي العبادات القلبية، وغالب ما يدخل تحت مسمى الإسلام هي العبادات العملية الظاهرة، هذا غالب ما يدخل تحت هذا وتحت هذا، ولا يعني هذا خلو أحد منهما من الآخر. يقول فيما يتعلق بالنسبة إلى السلف الصالح، فنقول النسبة إلى السلف الصالح لا شك أنها نسبة شرعية قد دل عليها الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى قد أمر بها تبارك وتعالى، لكن قد تثام هذه النسبة في بلدة أو في مكان أو في زمان، فتكون إثارة هذه اللفظة أو هذه النسبة المعجم والتسمي بها يكون محل إشكال عند بعض الناس، فليست القضية هي في التسمي ولكن القضية هي في صدق السير. فقد لا يذكر المسمى هذه التسمية سواء كانت سلفية أو غيرها، قد لا تذكر التسمية ليس من باب إبطالها ولكن من باب إحسان استعمالها في موضعها وفي الوقت الذي تستعمل فيه، فلا بد من مراعاة الحال، أحوال الناس، أحوال المخاطبين، أحوال من قد يستمع إلى هذه الدعوة، مع الطريق الصحيح الذي ينبغي للداعي أن يدعو فيه الناس إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول إذا ثبتت صحة قول أو فعل صحابي إليه، ما الحكم الذي يأخذه هذا القول أو الفعل أو هو حجة في حد ذاته؟ بالنسبة لقول الصحابي مر معنا في أكثر من موضع قول الصحابي حجة، والمراد بقول الصحابي هو الذي في المسألة التي ليس فيها آية وليس فيها حديث وليس فيها أكثر من قول للصحابة، فليس فيها آية وليس فيها حديث وليس فيها أكثر من قول للصحابة، فليس عندك في هذه المسألة إلا قول هذا الصحابي، فقول الصحابي في هذه المسألة حجة، كما نبه على ذلك غير واحد من أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة. هذه مسألة. المسألة الثانية إن كان الثابت عن الصحابي قول أو فعل هذه مسألة أخرى، فمجرد قول الصحابي إذا لم يتبين منه أنه أراد به الوجوب أو أراد به عين التحريم فأنه في الأصل يراد به الاستحباب أو الكراهة، وأما مجرد الفعل فهو إن كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه وجوب ولا كراهة، مجرد الفعل، الفعل المجرد النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، هذا فيه لا يؤخذ منه وجوب ولا تحريم، وإنما يؤخذ منه استحباب أو كراهة فقط، لا يؤخذ وجوب ولا تحريم إلا لو كان هذا الفعل بيانا لواجب، فكيف بالصحابي فهو من باب الأولى. يقول كيف نصفي قلوبنا من سوء الظن والحقد والحسد على إخواننا المؤمنين؟ تصفية القلب من الحقد والحسد